إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، لا شك أن المسلم يجب عليه في هذه الحياة أن يتحرى في مطعمه ومشربه وملبسه أن يكون من الحلال، ولهذا لا بد أن يتعلم المسلم ما يهمه في أمور معاملاته وبيعه وشرائه وغير ذلك. ولهذا فالناس بحاجة إلى ما في أيدي غيرهم، ولا بد من بذل شيء يقابله، فأحل الله عز وجل البيع. قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذه من الطرق التي جعل الله عز وجل بها التيسير للعباد في المعاملات، وحرم عليهم أكل أموالهم بالباطل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وروى الإمام ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما البيع عن تراض. أيها الناس، إن شأن المكاسب شأن عظيم، فله أثر في صلاح القلب وفساده. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه إشارة إلى أن لطيب المكاسب أثرا على القلب. فالمكسب والدخل الذي يدخل على الإنسان له أثر على قلبه، إن كان من حلال كان أثره الصلاح على هذا القلب، وإن كان من حرام كان سببا لفساد هذا القلب. ولهذا كان السلف رحمهم الله يخافون على أنفسهم ويتورعون. فقد ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة بسنده عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: لأن أدع درهما من شبهة، لأن أدع درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف حتى بلغ 600,000. لأن أدع درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف حتى بلغ 600,000 درهم. كل ذلك لما يعلمونه من خطر أثر المال الحرام، ولهذا تجنبوا الأمر المشتبه فضلا عن الحرام البين. عباد الله، نحن في أزمنة أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قلة الورع فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين جمع المال، من حلال أم من حرام. أخرجه الإمام البخاري. وما ذلك إلا لقلة الورع، وما ذلك إلا لعدم النظر في عواقب هذا المال الحرام وأثره السيء على العبد في الدنيا وفي الآخرة، في حياته الدنيا، في حياته البرزخية، في حياته الأخروية. انظروا عباد الله إلى أثر المكاسب المحرمة، لو لم يكن من أثرها وفساد وضررها على العبد إلا أنه يحرم إجابة دعوته لكان كافيا في العقوبة، لكان كافيا في أن ينزجر العبد أن يتجرى على المال الحرام. لأنك في كل وقت وحين تحتاج إلى ربك. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هناك أسباب لإجابة الدعاء في هذا الحديث: رفعه ليديه إلى السماء إلى ربه، أشعث أغبر، السفر من أسباب إجابة الدعاء، الإلحاح على الله من أسباب إجابة الدعاء. لكن هناك موانع منعت من إجابة الدعاء، وهي أن المطعم والملبس والمشرب كل ذلك من الحرام، غذاؤه من الحرام، فأنى يستجاب له، أي كيف يستجاب لمن هذا حاله. فتورع عبد الله واحذر على نفسك. ومن مفاسد أكل الحرام، من مفاسد المكاسب المحرمة، أنها سبب للتلف، التلف في المال، التلف في الصحة، التلف في الولد. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. وهكذا من مفاسد المكاسب المحرمة عياذا بالله أنها سبب لمحق البركة، تمحق عليك بركة الحلال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أخذ هذا المال من غير حله كان كمن يأكل ولا يشبع. قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا تعجب بكثرة المال المحرم ما دام من مكاسب محرمة، القليل فيه البركة، ويدفع الله عنك من الآفات ما لا تعلم بسبب تحريك للمال الحلال. وهكذا عباد الله، من المفاسد للمكاسب المحرمة أنها سبب لعذابه في القبر. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا الإبل والبقر والحوائط. قال: وكان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد يخدمه، فجاءه سهم كان فيه حتفه، فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشراك، شراك النعل ما يربط به النعل من الأعلى، قال: يا رسول الله، هذا شراك كنت أصبته، أي أخذه من الغنيمة قبل قسمتها. قال: شراك من نار أو شراكان من نار. فزع الناس، وما ذلك إلا لخوفهم على أنفسهم وورعهم وما في قلوبهم من التقوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يأتي وقد غل أشياء يحملها على ظهره من الإبل، من البقر، من الغنم، من السلاح إلى غير ذلك، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا. قد بلغتك، قد بلغتك. وهكذا جاء عند الإمام أحمد من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا كعب بن عجرة، إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت. النار أولى به، النار أولى به. المال الحرام يتغذى منه الجسم فينبت منه اللحم، فاللحم الذي ينبت من الحرام النار أولى به. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا عباد الله إلى ورع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان له غلام وكان يأتيه بالخراج، فأتاه يوما بطعام فأكله، فقال: أتدري من أين هذا؟ قال: من أين؟ قال: كنت تكهنت لرجل في الجاهلية وما أحسن الكهانة، فقال فأعطاني هذا، وأجرة الكاهن محرمة. فلما علم أبو بكر أنه قد أكل حراما استقاء ما في بطنه، أخرج هذا الطعام من بطنه خوفا على نفسه أن ينبت لحمه من الحرام، مع أنه غير مؤاخذ لأنه لم يعلم به قبل أن يأكل. هذا هو الورع عباد الله، هذا هو الخوف من الله. فعلى المسلم أن يتعلم ما يهمه من أمور معاملاته وبيعه وشرائه حتى لا يقع في الأمور في المكاسب المحرمة فتفسد عليه دينه، تفسد عليه حياته، تفسد عليه آخرته. فإذا كان أبونا آدم عليه الصلاة والسلام يعتذر من الشفاعة يوم القيامة، من الشفاعة العظمى ومن الشفاعة بدخول الجنة بسبب أكلة من الشجرة، ومن الشجرة وقد تاب منها وتاب الله عليه، فكيف بحال من يموت وهو متغذ بالحرام، يسكن الحرام، يغذي أولاده الحرام، كل مركبه ومسكنه من الحرام، عياذا بالله رب العالمين. نسأل الله أن يكفينا بحلال عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من المعاملات المحرمة التي يقع أو التي تنتشر في أسواق المسلمين الغش، والغش هو كتمان عيب في السلعة. لو علم المشتري بهذا العيب لم يدفع فيها ذلك الثمن. والغش كبيرة من كبائر الذنوب. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صبرة طعام، كومة من الطعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني. فهذا الحديث دليل على تحريم الغش، وهو محرم، وهو مجمع على تحريمه شرعا، مذموم فاعله عقلا، كما قال العلامة الصنعاني رحمه الله. سواء كان الغش في البيع والشراء، أو كان الغش في بيع الأغذية والأطعمة، أو العقاقير الطبية، أو في المعدات الزراعية، أو في أدوات البناء، أو السيارات، أو في البناء، أو غير ذلك، كله عام: من غش فليس مني. وهكذا عباد الله، من المكاسب أو المعاملات المحرمة كتمان العيب، وهو نوع من الغش، وهذا سبب لمحق البركة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. يدلس على المشتري، فقد يبيعه سيارة وفيها عيب يعلم أنه ينقص من ثمنها ولا يرضاه المشتري، ولهذا أثر في صحة البيع، لأن البيع عن تراض والمشتري لا يعلم بهذا البيع، فلو علم به ربما ما رضي بشرائها بالكلية، أو لا يرضى أن يدفع فيها هذا الثمن، ففي خلل في صحة البيع. والمتحمل في ذلك من كتم العيب، فعليك أن تبين العيب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تكتم العيب في السلعة، سواء وللمشتري الخيار إذا علم بهذا البيع، سواء علم به البائع أو لم يعلم. وهكذا عباد الله، مما جاء في هذا الباب من الكتمان ومن الغش ومن المعاملات المحرمة ما يقع فيه كثير من الناس، ممن يبيعون الجلب وبهيمة الأنعام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، أي لا تجمع اللبن في ضروعها حتى تظهر للناس، يجمعه اليومين والثلاثة، حتى إذا جاء بها السوق ظن المشتري أن هذا اللبن عادة لها فيشتريها طمعا في كثرة اللبن، فإذا جاء إلى البيت إذا بهذا اللبن لا يجده بعد حلبها في أول مرة، وإنما جمع فيها أياما. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أخذها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. في رواية: فهو بالخيار ثلاثة أيام. رواه الإمام مسلم. وهكذا عباد الله، من المعاملات المحرمة الكذب في البيع بالحلف. إذا كان ينهى عن الحلف في البيع ولو كان الإنسان صادقا، فكيف بالكذب والتدليس والتلبيس على المشتري؟ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحلف منفق للسلعة ممحق للربح أو البركة. وفي الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يشنأهم الله، أي يبغضهم الله، ومنهم التاجر الحلاف، التاجر الحلاف. وهكذا في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل باع سلعة فحلف أنه أعطي بها كذا أو أعطى بها كذا فصدقه رجل وهو كاذب، فهذا عقوبته، يكذب على المسلمين. فالناس يثقون حين يسمعون الحلف وهو يكذب ويلبس ويدلس. ومن المعاملات المحرمة النجش، والنجش أن يظهر الإنسان لمن يشتري سلعة أنه يريد شراءها فيزيد في ثمنها ليغره أو يضره أو ينفع البائع، فهذا من المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، نهى عن النجش كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر. وهذا الباب واسع ويحتاج إلى مجالس كثيرة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل بما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم المكاسب المحرمة، وأن يرزقنا الحلال الطيب. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انصر عبادك الموحدين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى وأذنابهم أجمعين، يا قوي يا متين.